وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب بتوضيح الأحكام من بلوغ المرام. ووصل بنا الحديث إلى صلاة الجمعة، ووقفنا عند الحديث 77 بعد 300، وهو 17 في باب صلاة الجمعة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم. مفردات الحديث: من بفتح الميم وسكون النون اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط وهو اغتسل، والثاني جوابه وهو غفر. ما قدر له بالبناء للمجهول من التقدير، أي فصلى حسب ما وفقه الله وقدره له. أنصت ينصت إنصاتا بمعنى استمع وهو ساكت. ما يؤخذ من الحديث إن من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له وقت انتظار الخطيب، ثم أنصت للخطبة حتى يفرغ الخطيب منها، ثم صلى معه صلاة الجمعة، غفرت له ذنوب من هذه الجمعة إلى الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام. الغفران المذكور مرتب على هذه الأعمال الحميدة لصلاة الجمعة: اغتسال لها، فذهاب إلى مسجده، فصلاة ما تيسر في مكانها، فإنصات للخطيب، فصلاة الجمعة، فحصول الغفران مرتب على هذا كله. استحباب الغسل للجمعة، وتقدم الخلاف في وجوبه، والصحيح أنه مستحب إلا في حق من فيه رائحة كريهة يؤذي بها المصلين فيتعين عليه الغسل. قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الترمذي. وليس شرطا إجماعا أوجبه الشيخ على من له عرق أو ريح. وقال ابن القيم: وجوبه أقوى من وجوب الوتر، ومن قال بوجوبه صحح الصلاة بدونه. وقوله صلى الله عليه وسلم ويجب محمول على تأكد الاستحباب، وهو آكد الإغسال المستحب مطلقا، وأحاديثه مستفيضة. والغسل عن جماع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل واغتسل. استحباب شغل وقت انتظار الخطيب بالصلاة، وتقدم أن هذه الصلاة ليست سنة راتبة للجمعة، وإنما هي نفل مطلق. وجوب الإنصات للخطيب، ودليل وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إن الإنصات الواجب هو وقت الخطبة فقط، لا قبلها ولا بعدها، فإن لفظ حتى للغاية، ولا يدخل ما قبلها فيما بعدها. فضل هذا العمل الذي يسبب غفران الذنوب وتكفير السيئات. المراد هنا السيئات التي تكفر في هذا العمل هي صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فلا يكفرها إلا التوبة النصوح، وهذا عام في جميع الأعمال الصالحة التي وردت أنها تكفر الذنوب، كصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج المبرور، وغير ذلك مما أتت به النصوص، وهذا قول جمهور العلماء. فوائد: الفائدة الأولى، المشهور من مذهب الحنابلة الكراهة في الإيثار بالقرب من المكان الفاضل، لا قبول الإيثار. وقال ابن القيم: لا يكره، فقد طلب أبو بكر من المغيرة أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام وفد ثقيف، وقد آثرت عائشة عمر بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا ذلك البذل. الفائدة الثانية، قال الشيخ تقي الدين: وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم، فهذا منهي عنه، بل محرم باتفاق المسلمين. وهل تصح الصلاة في ذلك المفروش؟ فيه قولا للعلماء، لأنه غصب بقعة في المسجد، يعني معنى كلمة تقديم مفارش ونحوها يعني احجز للمكان الفلان بحتة السجادة أو بمكان معين، هذا طبعا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استيطان المساجد. وهناك فرق بين أن يكون الرجل في مجلس في مسجده وعن له شيء كأن يعيد الوضوء أو مثلا يتحلل من بوله، فهو أحق بمكانه الذي جاء فيه، بعكس أن لا يكون أتى بعد ثم يأمر من يحجز له مكان، هذا الذي منهي عنه. نعم صح. لا، ما هذا وقت الخطبة، لأن المعني بإزالة وقت الخطبة أي منذ أن يشرع الإمام في الكلام حتى ينزل من على المنبر، هو ده الوقت. أما الاستراحة من الخطبة، أي نعم، ركعتين وركعتين. نعم نعم. الفائدة الثالثة، الحديث يشير إلى مسألة هامة افترق فيها طائفتان ضالتان، وهدى الله تعالى إليها الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم منهم. الطائفة الأولى وهي القدرية، وهم نفاة القدر، فقد نفوا القدر من عموم خلق الله تعالى ومشيئته وإرادته، زاعمين أن إثبات ذلك لله تعالى يبطل مسؤولية العبد عن فعله ويلغي التكاليف التي حمل بها وأنيطت به، ويخصصون النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق فعله بقدرته وإرادته، وبهذا أثبتوا خالقين، فاستحقوا أن يسموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر وأن خالق الخير هو الله. يبقى القدرية سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس الأمة، وقال عنهم صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود وسنده صحيح، إن ماتوا فلا تشيعوهم وإن مرضوا فلا تعودوهم، وهم كلاب النار. الطائفة الثانية الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، وإنما الأفعال تسند إليه مجازا، فيقال صلى وصام وزنى وسرق مجازا لا حقيقة، وإنما هو كالريشة في مهب الريح. وهذا في زعمهم تحقيق أنه لا مقدر في الحقيقة إلا الله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز. وهؤلاء اتهموا ربهم بالظلم، لأنه يعذب الناس على أفعال وأعمال لا تنسب إليهم ولم تقع بإرادتهم ولا قدرتهم، وإنما هي بفعل من عذبهم، واتهموا ربهم بأن كلف عباده بأعمال لا قدرة لهم عليها، ونهاهم عن أعمال لا يستطيعون الامتناع منها فهم مجبرون عليه، واتهموا ربهم بالعبث في تكليف عباده بما لا قدرة لهم عليه، وعطلوا أوامر الله تعالى ونواهيه لأنها وجهت إلى من ليس له قدرة على القيام بها ولا عن الامتناع منها. وهدى الله عز وجل الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة إلى الحق فيما اختلفت فيه هاتان الطائفتان الضالتان، فقرروا بأنه لا منافاة بين عموم خلق الله لجميع الأشياء وبين كون العبد هو فاعل فعله حقيقة لا مجازا، فقالوا إن العبد هو المصلي والصائم وهو الزاني والسارق حقيقة، فأي عمل خير أو شر هو الذي فعله بإرادته له واختياره إياه، فهو غير مجبر على الفعل أو الترك، فإنه لو شاء فعل ولو شاء ترك، وبهذا فهو مستحق للجزاء على ما قدم من فعل طيب أو سيء، وأن هذه الحقيقة ثابتة شرعا وحسا وعقلا. ومع إثبات ذلك للإنسان فإن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم التي بها يريدون ويفعلون، وأعطاهم هذه الإرادة والاختيار، فهو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها أعمالهم. وبهذا القول الوسط السليم الحكيم تجتمع النصوص النقلية والبرهين العقلية، قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وعند البخاري من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما جاء في حديث الباب قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى. فهذه أفعال مستندة حقيقة إلى العبد، فهو الفاعل لذلك بقدرته واختياره. فقوله صلى ما قدر له، هذا تقدير الله تعالى ومشيئته في فعل عبده. فالحديث أثبت فعل العبد المربوط بتقدير الله وتدبيره وإرادته. ثانيا المعنى اللغوي، فإن العمل ينسب إلى فاعله حقيقة، أما المجاز فلا يعدل إليه إلا إذا لم نتمكن، إلا إذا لم تمكن الحقيقة وهنا ممكنة وصالحة. ثالثا العقل، فإنه لا يعرف مصدر للفعل إلا ممن وقع منه الفعل. رابعا الحس، ومن الحس المشاهدة، فإننا نرى أن الأفعال تصدر من المخلوقين وتنسب إليهم ويعترفون بوقوعها ويعترفون بمسؤوليتهم. خامسا يوجد عند كل عاقل علم ضروري بأن كل ما صدر من الإنسان من عمل فهو صادر منه باختياره وإرادته ومشيئته، وهذا العلم الضروري لا يمكن دفعه ولا تصور سواه، والله الهادي إلى سواء السبيل. نعم. ملها في الحديث اللي هي وصلى ما قدر له، واتكلم عن الأمر، لأن اللي بيتكلم عن القدرية يلزمه أن يتكلم عن الجبرية. تات إيه؟ اللي هي الإصار بالقربي، الإصار بالقربي اللي هي من لوازم الحضور للجمعة. يعني الإنسان في الجمعة ممكن أن يصلي، يتأخر قليلا، يتقدم غيره قليلا، يأخذ مكانه، جاءت من هذا الباب. الحديث 78 بعد 103، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. مفردات الحديث: لا يوافقها، أي لا يصادفها، وهذه اللفظة أعم من أن يقصد لها أو يتفق وقوع الدعاء فيها، وهو قائم جملة اسمية محلها النصب لأنها حال من الفاعل، وهذا خرج مخرج الغالب، فلا يعتبر مفهوم المخالفة هنا، وانتبهوا لذي كويس، وهو قائم يصلي، هذا مخرج الغالب، وإلا لو وافق الساعة وهو غير يصلي ودعا الله يستجيب له ربه. يصلي ويسأل جملتان حاليتان من الأحوال المترادفة أو المتداخلة، ولا يصح أن تكون صفتين لمسلم، لأن مسلما صفة العبد، والصفة والمصف في حكم شيء واحد، والنكر إذا اتصفت يكون حكمها حكم المعرفة، فلا يجوز وقوع الجمل بعدها صفات الله، لأن الجمل لا تقع صفة للمعرفة، بل إذا وقعت بعدها تكون حالا. شيئا مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل الله تعالى به، يقللها جملة وقعت حالا، والتقليل خلاف التكثير، فهو يشير إلى أن وقتها قليل، والساعة اسم لجزء مخصوص من الزمن، ويرد على أنحاء منها أن يراد بها جزء غير مقدر. يعني الساعة جزء من الزمن، طب جزء قد ايه؟ والله بيختلف باختلاف السياق، واخدين بالكم يا اخوانا، بيختلف باختلاف السياق. يعني المعني اي ساعة تقصد؟ الساعة الاخيرة من الليل، بنشوف الليل كم ساعة، بنقسمه الى اجزاء متساوية، والجزء الاخير هو الساعة المعني، وهكذا في كل سياق. الحديث 79 بعد 103، وعن أبي بردة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة، وعن جابر عند أبي داود والنسائي، أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. مفردات الحديث: ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، بين ظرف وأصل الكلام ما بين صلاة العصر وبين غروب الشمس، ليقترن الظرف بطرفي الزمن. أمليتها من الإملاء وهي أن تملى العبارة وتنشئها ويكتبها غيره، أي كتبت لك تلك الأقوال في شرح البخاري وهو فتح الباري الشرح الشهير. ما يؤخذ من الحديثين من فضائل يوم الجمعة أن فيها ساعة شريفة هي نفحة من نفحات الله تعالى، يستجيب فيها تعالى دعاء الداعي. لا يوافق هذه الساعة الفاضلة عبد مسلم وهو قائم يصلي فيسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدين أو الدنيا إلا أعطاه إياه ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى إن أفضل الدعاء الدعاء بالمأثور من كلام ربنا عز وجل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع ذلك الأفضلية أن يدعو الإنسان ببعض حوائجه الخاصة، لا يمنع، ولكن كلما دعوت بالمأثور كان أسد وأشمل وأتم وأكمل. يقول: الساعة المراد هي القطعة من الزمن، قد تطول وقد تقصر، إلا أن ساعة الجمعة هذه ساعة خفيفة ليس بالطويلة. أخفى تعالى وقت هذه الساعة فلا يعلم هل هي في أول النهار أو آخره أو وسطه، وإخفاؤها عين الحكمة والرحمة، ذلك أنه لو علم وقتها لما التمسها المسلمون بالعبادة والدعاء إلا تلك الساعة، ولكن إخفاؤها يجعلهم يلتمسونها كل يوم جمعة علهم يقعون عليها فتكثر أعمالهم الصالحة، وإخفاؤها كإخفاء ليلة القدر وإخفاء اسم الله الأعظم ونحو ذلك من الأشياء المفضلة. أرجى ساعة لساعة الإجابة ساعتان، إحداهما حين يصعد الخطيب حتى تقضى الصلاة كما جاء ذلك في حديث أبي بردة. طيب، حين يصعد الخطيب، تم الخطيب يصعد، إحنا ممنوعين من الكلام مظبوط؟ طيب، حتى تقضى الصلاة، يبقى محل الدعاء هنا فين يا أخوانا؟ أثناء الصلاة. أثناء الصلاة. يقول: وهذا الوقت له ميزته باجتماع المصلين، والاجتماع على العبادة له أثره في إجابة الدعاء، كما أن هذه الساعة هي المقصودة من يوم الجمعة وهي التي نادى الله المؤمنين للسعي إليه. أما الساعة الثانية ما بين صلاة العصر وغروب الشمس كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن سلام وجابر، هذان الوقتان هما أرجى وقت لهذه الساعة الفاضلة، ذلك أن وقت صعود الخطيب المنبر للخطبة حتى تنقضي الصلاة هو ثمر ذلك اليوم وزبدته، فما فضل هذا إلا لهذه العبادة الجليلة والذكر الكريم. أما بعد العصر فهو آخر النهار وهو ختام أعمال النهار، والجوائز توزع وتؤتى في آخر العمل، قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. استحباب التفرغ لهذه الساعة المباركة والاجتهاد في ذلك اليوم لعله يصادفها ويقدر كل ساعة تمر عليه في هذا اليوم أنها ساعة الإجابة. الإسلام شرط أساسي لقبول الأعمال واستجابة الدعاء، فمهما عمل الكافر من عمل فمردود عليه، قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اكتب عندك: مع أن الكافر مطالب بأعمال الشريعة، ويعذب في الآخرة عذابين: عذاب على كفره وعذاب على تركه لأعمال الشريعة. والعبودية هنا لها معنى خاص، فليست العبودية العامة، وإنما هي عبودية الاتصال بالله تعالى والالتجاء إليه والتضرع بين يديه. جاء في الحديث: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، رواه مسلم. فالدعاء المستجاب هو المشروع في لفظه وقصده، والله أعلم. الحديث 80 بعد 103. وعن جابر بن عبد الله قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. درجة الحديث: الحديث ضعيف، قال المؤلف رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وذلك لأنه من رواية عبد العزيز بن راجح، قال أحمد أضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة. قال النسائي ليس بثقة. وقال الدارقطني منكر الحديث. وقال ابن حبان لا يجوز أن يحتد به. وفي الباب أحاديث لا أصل لها. قال عبد الحق لا يثبت في العدد حديث، أي في عدد الجمعة. طيب كيف تصلى جماعة؟ وأقل الجماعة اثنان على قول وثلاثة على قول آخر. وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتد مثله وضعفه ابن الجوزي. مفردات الحديث، طبعا كما ذكرنا قبل ذلك جرت عادة الشراح لأحاديث أو لكتب أهل العلم أن يأتي بالشرح كله حتى لو كان الحديث ضعيفا، جرت هذه العادة، ولكن لا يؤخذ من الأحاديث الضعيف أحكام كما تعلم. مفردات الحديث مضت السنة، أي جرت ونفذت. فصاعدا يقال بلغ العدد كذا، فصاعدا يعني فما فوقه، فصاعدا منصوب على الحال أو بنزع الخافض فهو معطوف على لفظ كل. ما يؤخذ من الحديث، الحديث يدل على أن كل 40 رجلا مقيمين في بناء مسمه واحد فعليهم أن يقيموا صلاة الجمعة. مفهوم الحديث أنهم إن نقصوا عن هذا العدد فلو تقام فيهم الجمعة بل يصلون ظهرا. الحديث ضعيف، فيه عبد العزيز بن راجح وأحاديثه بين موضوعة أو مكذوبة. وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتد به، ثم لو صح فليس فيه حدة. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب هذا حديث ساقط لا يحتد به، ولذا اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة. خلاف العلماء، اختلف العلماء في العدد الذي به تنعقد الجمعة وتجب. فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أنها لا تقام إلا بأربعين رجلا، فأكثر لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا، ولم يثبت أنه صلى بأقل من أربعين. ولحديث الباب وكلاهما لا تقوم به الحدة. طيب حديث الباب ضعيف، طيب وحديث ابن مسعود جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا، نقول هذا بمقتضى الحال، يعني لما جمع ما كانش موجود إلا أربعين، فلا تثبت به الحدة في العدد. وذهب المالكية إلى أن العدد المعتبر لإقامة صلاة الجمعة هو 12 رجلا، لما روى مسلم عن جابر بن عبد الله في قصة العير القادمة، فانفض الناس إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا. وهذه قضية لا تدل على العدد المذكور، وإنما هي اتفاق وصدفة لا تعتبر دليلا شرعيا، ولكن الحديث يرد على مذهب الشافعية والحنابلة، فليس عندهم عليه جواب صحيح. وذهب أبو حنيفة ومحمد ابن الحسن إلى أن أقل الجمعة الجمع في الجمعة 3 رجال سوى الإمام، لأن الثلاثة هم أقل الجمع الصحيح، والجمعة مشتقة من التجمع. واختار جماعة منهم القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وشيخ الإسلام وابن القيم إلى أنها تنعقد بثلاثة، إمام ومستمعين اثنين، وهذا نص الإمام أحمد. قال علماء الدعوة المعني بهم علماء الدعوة في بلاد الحجاز كأحفادي وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أئمة المسلمين، قال علماء الدعوة هذا القول أقوى في الحديث الصحيح إذا كانوا ثلاثة فيأمهم أحدهم، رواه مسلم، وهو عام في الصلوات كلها الجمعة والجماعة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ما سوى هذا القول يحتاج إلى برهان، ولا برهان يخرجه عن هذا العموم. قال الحافظ ابن حجر لا يصح في عدد الجمعة شيء، ووردت أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين. وقال عبد الحق لا يدخل في العدد حديث. وحكى النووي وغير إجماع الأمة على اشتراط العدد وأنها لا تصح من منفرد، وأن الجماعة شرط لصحتها. والقول الراجح في العدد أنهم إمام وإثنان يستمعان كما اختاره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. الحديث 81 بعد 103 وعن صمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. درجة الحديث، الحديث ضعيف جدا. قال المؤلف رواه البزار ولا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد الذي فيه يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف جدا. وقال في التقريب تركوه وكذبه ابن معين. الحديث 82 بعد 103 وعن جابر بن صمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. درجة الحديث: الحديث صحيح وهو في مسلم والسنن عن جابر بن سمرة بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات يذكر الناس. ما يؤخذ من الحديثين: تقدم حديث أبي هريرة مرفوعا: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وتقدم في صحيح مسلم أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، هذه الساعة هي وقت قيام الإمام لخطبة الجمعة، وعلى المأموم التأمين فتأمينه كدعائه. يضاف إلى حصول هذه الساعة الفاضلة الجمع الكبير يدعو بهم الإمام وهم يؤمنون على دعائه، فينبغي اغتنام هذه النفحة المباركة بوجود هذا الجمع العظيم بأن يدعو الإمام بالأمور الهامة التي منها الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فإن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة. بعض العلماء يرى وجوب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة، وبعضهم يرى استحباب ذلك لا وجوب، وهذا هو الصحيح لأمرين. الأول أن الحديث فيه ضعف، اللي هو حديث صمرة بن جندب الذي رواه البزار. الثاني أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وإنما إن كانت عبادة دلت على الاستحباب، وإن كانت عادة دلت على الإباحة. أن يدعو للمسلمين بالنصر والتأييد والعز والتمكين وقهر الأعداء، أن يدعو لإعلاء كلمة الله ونشر دينه وتحكيم كتابه وسنة نبيه، أن يدعو لأئمة المسلمين بالتوفيق والسداد وتأليف قلوبهم وجمع كلمتهم على الحق وعلى نصر دين الله، وأن يرزقهم البطانة الصالحة ويجنبهم بطانة السوء، أن يحرص على الدعوات العامة الجامعة، وإذا كانت من الأدعية المأثورة فهي أفضل في ساعات الإجابة والأوقات الفاضلة، لا سيما في الأماكن الفاضلة فإنها تغتنم ولا تفوت، فمن فوتها فهو المحروم، رزقنا الله جميعا الاستعداد. أما الحديث رقم 82 بعد 183 فهو ففيه استحباب تذكير الناس في الخطبة بآيات من كتاب الله، فقد قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف لما فيها من المواعظ والزواجر والتذكير بالموت والجزاء بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم، فالقرآن نعم المعلم المهذب والموجه، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ينبغي أن تكون الآيات التي يقرأها الخطيب في الخطبة آيات تتناسب مع موضوع تناسب موضوع الخطبة، وتكون دليلا على ما قال وتأييدا لخطبته، ولتكون خطبته تفسيرا لها ومشيرا إلى معانيها، ولئلا يشتت على المستمعين أذهانهم باختلاف مواضيع الخطبة. لذلك إخواننا اللي هم أسعدهم الله ووفقهم لاعتلاء المنابر عاوز يكون هدفك الرئيسي إلقاء المعلومة الصحيحة الكاملة على الناس، هو ده الأساس. عندك معلومة معينة تريد أن تعلمها القوم، حكم شرعي، أمر منهي عنه، معتقد، التحذير من شيء، دي هدفك. يعني اجعل لك هدف في الموعظة، بعد ذلك انتقي الأدلة الشرعية التي تدل عليه بصراحة وبصحة. يعني عاوزين يكون الدليل صريح وصحيح حتى يكون الاستدلال به تام لا يقبل النقد ولا التشكيك. بعد ذلك قلل من كثرة الكلام، ولا يكن كل همك حشو الكلام، لأن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. طيب، بضاعة قليلة مزجاة، وإذا تكلمت عن موضوع واحد الخطبة تأخذ لها ربع ساعة ثلث ساعة، لا بأس. ومن قال إن الخطبة لابد كلها وقت معين تلتين ولا ساعة ولا من قال الكلام؟ لا، يبقى أنا عندي هدف معين، موضوع مركز بأدلته الشرعية من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، ده الهدف بتاعك. أما أن تصعد المنبر مجرد كلام وإنشاء وتشتت للناس في المواضيع، ده لن يستفيدوا منك شيء. يبقى ده هدفي، وتحقيق الهدف مهم جدا. واعلموا إخواننا الله يبارك فيكم طول ما كان كلامك ملامسا لواقع من تكلمهم كان أقرب إلى التأثير والفائدة. أنا لازم يكون كلامي يعني قريب من الواقع. طيب تعرفها ازاي؟ نقولنا مرارا وتكرارا، انت راجل بتلف في المساجد، يبقى أصبح من تأتيهم في مسجدهم لابد أن يكونوا عيونا لك. عيونا لك يعني يقول لك والله يا أخي الفضل احنا حصل عندنا كيت وكيت وكيت، وعندنا مشاكل كيت وكيت وكيت وكيت، عندنا والله التعامل بالربا على قدم وساق، عندنا الاختلاط، عندنا كذا عندنا كذا عندنا كذا. يبقى تبدأ أنت تعالج هذه الموضوعات لأن كلامك سيكون قريب من الواقع. لذلك دائما أنا أوصي كل من يذهب إلى مسجد لا يعرف أهله أن يكون على اتصال دائم بالقائمين على المسجد المحيطين بالحي. ممكن يكون في هناك خطب عامة تلقى في أي مكان، ولكن مش هتكون دي طريقتك مدى حياتك. لا، ده مهمة الدعية أخوانا أمرين اتنين: بيان الدين للناس والتحذير من مخالفة الشرع. هي دي المهمة الأساسية، أبين الدين للناس وأحذرهم من مخالفة الشرع. طب مخالفة الشرع فين؟ عملوا كيت وكيت 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 وكيت. ده يا أخوانا الذي يجب أن نراعيه لكي يكون كلامنا في الوعظ والإرشاد له فوائده المرجوة حتى يستقيم العباد على شرع الله. نعم. قراءة الإمام فين؟ على المنبر ولا في الصلاة؟ لا، بالمأثور طبعا الأفضل، بالمأثور نعم، اللي هو الغاشية وسب الأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقون، هذا هو الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فين؟ لو الإمام دعا لا يؤمن جهرا بالأصل، ولكن احنا بنقول دائما ليس على الدوام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد الخطبة، ليس على الدوام ولكن بين الحين والحين. نعم. والله لا بأس، ولكن لابد أن تراعي من تقرأ أمامه. فما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، لابد أن تراعي هذا. ولعل أم عطية لما روت الحديث قالت ما حفظتها إلا من كثرة قراءتها النبي صلى الله عليه وسلم. الكثرة هذه مسألة نسبية. معايا؟ فضل يا شيخ. يعني أخونا يتكلم على أمر لابد أن يكون الكلام فيه بشيء من الحذر والحيطة، وهي الخطبة التي تأتي من الأوقاف مطبوعة وملزمة. والله الذي أعلمه لابد من الجلوس مع الرئيس المباشر لك، سواء المفتش العام أو مدير الإدارة، ولابد أن يكون بيننا وبينك وبين هؤلاء القوم لما القائمين على العمل صلة وطيدة ووثيقة حتى يتم إنجاح العمل، وإلا لن ينجح العمل. واخد بالك؟ لأن توحيد الخطبة لهم وجهة حتى يعني لا يتفلت الناس من الكلام. والذي أراه والعلم عند الله، وهذا محض رأي مني، فإن قبلته فأنت وذاك، وإلا فلا تثريب عليك. أشر إشارة خفية إلى موضوع الخطبة التي كلفت بها، إذا كانت لا تناسب المقام الذي أنت فيه، وبعد ذلك تكلم بما تراه مناسبا. فالهدف الأساسي من الخطب والوعظ والإرشاد تبيين الدين للناس وتحذيرهم من الشر، هذا هو الهدف العام الذي نسعى إليه جميعا. يقول: فائدة: إذا أفرد الإسلام في النصوص الشرعية شمل الإيمان، وإذا فرد الإيمان شمل الإسلام، أما إذا اجتمع في نص واحد فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان أعمال القلوب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وذلك مصرح به في حديث عمر حينما جاءهم جبريل يعلمهم دينهم. الحديث 83 بعد 183، وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. طرقة الحديث قال في الترخيص: رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب، ورواه الحاكم من حديث طارق بن شهاب هذا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه غير واحد. قال النووي: قول أبي داود إن طارقا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة، والحديث على شرط الشيخين وله شواهد. مفردات الحديث: حق واجب، الحق الواجب هو الثابت فرضه بالكتاب أو والسنة إلا أربعة. هنا أخوانا حق واجب، الحق الواجب هو الثابت فرضه بالكتاب والسنة، الصواب بالكتاب أو السنة، الصواب بالكتاب أو السنة. إلا أربعة، إلا بمعنى غير، ومحلها النصب على الاستثناء، لأن إلا قائمة مقام المستثنى، وهو كلام تام مثبت واجب النصب، ومن بعده مجرور بالإضافة. مملوك المراد به الرقيق، وصبي ما دون البلوغ من الذكور طبعا، والمرأة والمريض المعنى واضح. الحديث 84 بعد 183، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. درجة الحديث: الحديث ضعيف تقوى بشواهده. قال المؤلف: رواه الطبراني بإسناد ضعيف، ذلك لأن في إسناده عبد الله بن نافع ضعفه وجمع، وقال الألباني: وفي الباب أحاديث أخرى يقوى بها الحديث. ما يؤخذ من الحديثين يدل على أن الجمعة لا تجب على أربعة أصناف هم العبد المملوك. قالوا: والحكمة في عدم وجوبها عليه لأنه محبوس على أعمال سيده، وهو تعليل غير جيد، لأن حق الله تعالى أولى، وهو داخل تحت نداء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وحق الله أوجب من حق سيده عليه، فتكون الصلاة عليه واجبة، كما اختاره شيخنا السعدي رحمة الله عليه. المريض سقطت عنه العذر المرض، لأنه معذور بعدم استطاعته عليها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا مسألة المرض دي مسألة نسبية، نسبية يعني لا نستطيع أن نضع لها ضابط، بل قال ابن مسعود رحمة رضي الله عنه: وكان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين رجلين ليقم في الصف، أي في صلاة الجماعة. ومعلوم أن الجمعة أوجب من الجماعة، فكون أنه يؤتى به يهادى، يبقى مسألة المرض مسألة نسبية لابد أن تراعى، ليس كل مريض يعذر في ترك الجمعة. طيب، امرأة، لأن المرأة ليست من أهل حضور مجامع الرجال، قال ابن المنذر وغيره: أجمعوا على أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن، يجزئ عنهن أي عن صلاة الظهر، عن صلاة الظهر، لأن فيه هناك بعض الأقوال وما أدري ما مصدرها، يقولون أن المرأة إذا صلت الجمعة لا تجزئ عن صلاة الظهر، ويجب عليها أن تصلي الظهر. هذا الكلام سمعته ولكن لا أدري أين مصدره. الصبي لأنه غير مكلف. أما الحديث 84 بعد 183 فيدل على أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر ولا تشرع في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج والجهاد، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر مع اجتماع الخلق الكثير. وفعلا لم يثبت قط عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة وهو في سفر ولا في الحج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع كان عرفة كانت يوم إيه؟ يوم جمعة، ما صلى الجمعة بل صلى الظهر والعصر بمنى جمع بعد أن خطب الناس. ها؟ نعم ليس عليه جمعة، ليس عليه جمعة، في فرق أنها لا تجب عليه وفي فرق أنها مشروعة في حقه، فرق بالاثنين. يعني مشروعة في حقه أي إذا صلىها فهي مقبولة منه وتجزى عن صلاة الظهر، أما أنها لا تجب عليه يعني إن تركها لا يأثم ويصلي الظهر بدلا منها. يقول: وإذا سمع المسافر النداء لصلاة الجمعة فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إن كان يجب عليه إتمام الصلاة ولا يصح منه القصر، وذلك حينما لا يرون سفره سفر قصر فإنها تلزمه الجمعة بغيره، وإلا فإنها لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره. قال في الإقناع وغيره: ولا جمعة بمنى وعرف نص عليه الإمام أحمد، نص عليه الإمام أحمد لأنه لم ينقل فعلها فيهما. هؤلاء الخمسة اللي هم المملوك والمرأة والصبي والمريض والمسافر الذين لا تجب عليهم الجمعة بعضهم سقطت عنه لفقد شرط الوجوب، وهما المرأة والصبي، فإنها لا تجب على امرأة لأنها ليست من أهل الجمعة والجماعات، وبعضهم سقطت عنه لوجود المانع في وجوبها وهو العبد المحبوس على عمل سيده، والمريض الذي يشق عليه الذهاب إليها، والمسافر الذي هو مظنة المشق، إلا أنهم جميعا إذا صلوا الجمعة صحت منهم وأجزأت منهم لأن سقوطها تخفيفا. قال في شرح المنتهى: وحرم سفر من تلزمه الجمعة في يومها بعد الزوال حتى يصلي لاستقرارها في ذمته بدخول وقتها، ويكره السفر قبل الزوال ولا يحرم لأنها لا تجب إلا بالزوال وما قبله وقت رخصة، هذا وإن لم يأتي بالصلاة في طريقه، فإن أتى بها في طريقه فلا يحرم بعد الزوال ولا يكره قبله. ولا تجب الجمعة إلا على مستوطنين ببناء معتاد ولو من قصب، القصب اللي هو الغاب يعني، ولا يرحلون عنه شتاء ولا صيفا. فأما البادية أهل الظعن لما السفر والحل الذين يسكنون بالخيام أو بيوت الشعر ونحوها فلا تجب عليهم، لأن العرب كانوا حول المدينة وكانوا لا يصلون الجمعة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لأنهم على هيئة المسافرين. الأجير تجب عليه الجمعة حتى عند من لا يجيبونها على العبد ويقولون إن وقت الصلاة مستثنى من زمن الأجرة ما لم يكن في حراسة ونحوها، ويخشى على حراسته من الضياع أو الاعتداء أو الذهاب، فهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة. يبقى بناء على ذلك إما نرى مثلا في بعض المساجد أو بعض الحكام يصلون في محافل وعليهم الحرس يحرسهم أثناء الصلاة ولا يصلي، إياك أن تستهجن هذا. انتبه. أي نعم، إياك أن تستهجن هذا. يعني مثلا بنصلي في مجمع معين واعتاد أهل الحي أو غيرهم إذا علموا أننا في صلاة يأتون ويستولون على كل ممتلكاتنا خارج المسجد، بلأ لا نخلي واحد يقف وجوبا، طب جه واحد وقف خدوه مع الحاجات، لا يبقى اثنين ثلاثة، واخد بالك؟ دي أمور لابد أن ترعيها لأنها أمور مستحدثة. طب ازاي ده سيدنا عمر يعني إيه أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نومتها العين قريئة، أو كما قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. طب هذا عمر، واخد بالك يا أخوانا؟ دي أمور مستحدثة يجب أن تنظر إليها بعين البصيرة ولا تستهجن ولا تنكر على من قال بها. طيب، الحديث 85 بعد 103، وعن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلنا بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف، استقبلناه بوجوهنا. نعم، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. درجة الحديث: الحديث ضعيف. قال المؤلف: رواه الترمذي بإسناد ضعيف، لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف، بل قال أحمد حديثه حديث أهل الكذب، وقد ضعفه الدارقطني وابن عدي وغيره. وقال المؤلف: وللحديث شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة ولم نجده في المطبوع، ورواه البياقي. ما يؤخذ من الحديث مشروعية الخطبة على منبر أو من وضع عال ليكون أبلغ في إسماع الحاضرين. يستحب للحاضرين الاتجاه إلى الخطيب بوجوهه. وذلك بأن ينحرفوا إليه إذا شرع في الخطبة لفعل الصحابة، لأن هذا هو الذي يقتضيه أدب الاستماع وهو أبلغ في الوعظ، قال النووي وهو مجمع عليه. يبقى بناء على ذلك اللي هم بيستقبلون يجلسون إلى الجدر ويلوون أعناقهم إلى الإمام، هذا خلاف الهدي، إلا إذا كان معذور كان يشعر بألم في ظهره أو غير ذلك. يقول وقال إمام الحرمين في سبب استقبالهم إياه إنه يخاطبهم، فلو استدبرهم كان قبيحا. من فوائد استقبال الخطيب ونحوه وإعطائه الوجه من المستمع أن ينشط الخطيب والواعظ ونحوهما على الكلام إذا وجد لها مصغيا ومستفيدا، كما أنه يتطابق النظر والتفكير فتساعد العين والقلب على استيعاب الفائدة فيحصل كمال المقصود. الحديث 86 بعد 103، وهو الحديث الأخير في باب صلاة الجمعة. نعم. لا، هذا أخونا يسأل عن رجل يعمل في عمل معين ولا يتمكن من صلاة الجمعة على الإطلاق، هذا لا يجوز. ونتكلم بالواقع، شغال أمن ولا شغال حرس ولا في مطافي ولا الكلام ده، يبقى في دوريات. يعني مثلا 6 على عربية مطافي أو 7، خلاص ممكن تشب حريق واخد بالك وسط الجمعة، هذا وارد. يبقى يا عم احنا 6، انت جمعتك الجمعة الجاية. طب وإذا شب الحريق وخلاص 5 إن شاء الله يقومون بالعمل، وهذا لا شيء فيه مطلقا. طيب يزيد أولياء الأمور بدل ما هو 5 على السيارة يبقى 6 يبقى 7 ويتنور. أما أنه يكون من أهل الحضر ومن أهل المحل ومن من يقومون في بيوت ولو من قصر ولا يصلي الجمعة فقط، لا، هذا لا يجوز في شريعة الإسلام. مع آخر فضل لابد من التناوب. طيب، وعن الحكم ابن حزم قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. الحديث سنده حسن. قال في التلخيص رواه أبو داود من حديث الحكم ابن حزم الكلفي وإسناده حسن، وفيه شهاب ابن خراش، وقد اختلف فيه والأكثر والثقو، وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة، وله شاهد من حديث البراء بن عازب عند أبي داود وصححه ابن السكن، وفي الباب عن ابن عباس وابن الزبير رواهما أبو الشيخ وابن حبان. مفردات الحديث متوكئا أي مستندا أو معتمدا على قوس أو عصا. قوس بفتح القاف المثنى فسكون الواء فسين مهملة، هو سلاح قديم على هيئة هلال ترمى به السهام، تذكر وتؤنث جمعها أقواس وقسي. ما يؤخذ من الحديث يدل الحديث على أنه يندب للخطيب أن يخطب متوكئا على قوس أو عصا. الحكمة في ذلك والله أعلم أن ذلك أربط لقلب الخطيب وأثبت لقيامه وأبعد له عن العبث بيديه، وهو عادة عربية عند الخطباء تشعر بالقوة والعزة للخطيب وتدخل الانقياد والإذعان لسامعيه. قال بعضهم يستحب للخطيب حمل السيف إشعارا بأن الإسلام إنما فتح به، ورد ذلك ابن القيم فقال لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه كان يلقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولو كان ذلك سنة ما تركه بعد اتخاذه المنبر، كما لم يحفظ عنه أنه اتخذ سيفا قبل اتخاذ المنبر، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا، وما يظنه الجهال أنه كان يعتمد على السيف إشارة إلى أن الدين قام به من فرط جهلهم، فالدين إنما قام بالوحي والقرآن، وتقدم مثل هذا الكلام. باب صلاة الخوف. مقدمة: الخوف نقيض الأمن، ولصلاة الخوف هيئات وحالات خاصة لا تغتفر في حال الأمن، وتختلف هيئاتها وحالاتها وصفاتها بحال العدو من قربه أو بعده، ومن شدة الخوف أو خفته، ومن الجهة التي هو فيها. وليس للخوف تأثير في عدد ركعات الصلاة على الراجح. يعني معناها إنه هو خاف وهو ليس على صفر، يبقى عدد الركعات لابد أن يكون تاما. طب كيف تصلى؟ يحصل شيء من النقص في الأركان والهيئات، أما عدد الركعات لابد أن تكون. يقول: وسر شرعها والله أعلم أمران، أحدهما التيسير على هذه الأمة، الثاني المحافظة على أداء الصلاة في وقتها. وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة وعند جمهور الفقهاء، أما الكتاب فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وأما السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع، وهي بطن نخلة وعسفان وذي قرد وذات الرقاع، وسيأتي تحديد أماكنها في شرح الأحاديث إن شاء الله. اتفق الفقهاء على أمرين: الأول أنه يجوز للغزاة أن يصلوها بإمامين، كل طائفة بإمام. الثاني إذا اشتد الخوف وتعذرت الجماعة فلهم صلاتها فرادا في خنادقهم ومواقفهم، ومهما حصل منهم من حركة وعدو واستدبار للقبلة فهو معفو عنه، ويركعون ويسجدون إماء. طب لو هو قاعد بقى في قلب الدبابة، وقاعد في الدبابة يدوبت كبيره يميل رقبته بس عشان يشوف الرادار يصل، وخبرك انتبهوا يا اخواننا حتى نعلم ان الوقت، اي وقت الصلاة، مقدم عند الله وعند رسوله على بقية الشروط والأركان. وإلا هذا الذي يصلي في دباب او في سيارة، واخد بالك، والحرب شغال، طيب كيف يركع كيف يسجد؟ لا، ده نهيك عن كل هذا. كيف يتدبر ما يقرأه من الصلاة، بل كيف يخشع في صلاته. ومع ذلك هذه الصلاة بهذه الهيئة بهذه الحالة هي الصلاة المشروعة التي أمر الله عز وجل بها وأداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يقول ده في قلب الدبابة يسر، هيتيمم ازاي؟ ده هو في الدبابة ويصلي من غير وضوء ومن غير تيمم، معايا؟ هذا إذا تعذر عليه النزول، وطبعا بالتأكيد سيتعذر، العمليات شغالة، الحرب كله هو قاعد، هيقولوا أمر خد يمين في شمال تلاقي إسرائيل موت وتعال، فهو جالس. مسألة أنه ينزل من باب الدبابة، الكلام ده مخالف للأوامر وحق لهم ذلك. علشان كده دائما وأبدا قبل أن تتعجل في فتوى في هذه الأمور، أقعد مع القضاء في الجيش الأول، يقول لك الأوامر عندكم إيه، حالة الاستعداد القصوى. قال لك قصوى يعني أنت قاعد في الدبابة بتاعتك 9 ساعات، لو بتموت ما تنزلش لما حد ينزلك ميت، هذه معنى حالة الاستعداد القصوى. يبقى في هذه الحالة طب أصلي إزاي؟ صلي. طب ده أنا أحدثت خلاص، صلي من غير وضوء. طب تيمم، من قال الكلام؟ تنزل إزاي؟ ممنوع تنزل، هتنزل هتموتك، لأن ممكن وانت نازل يأتيك الأمر اذهب وطيارة عدت المجال الجوي الحق. ده طب استنى بس احسن في التحيات لما اخلص. طب ده اسمه كلام؟ وده بالكم يا اخوانا انتبهوا لهذه، لأن دي أمور في منتهى الدقة وفي منتهى الحساسية. ما احنا قلنا يصلي في السيارة أو يوقف السيارة ويصلي خلاص، طالما عارف غلب على ظن هم يرمون من الشباك يصلي في السيارة. لا لا لا، تيمم على الصعيد الطيب، لا ينفع على الجدر ولا على الكلام. طيب يقول: أما صلاتها جماعة بإمام واحد فتجوز في كل صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأخبار بأنها 16 نوعا، والمشهور من ذلك 6 أو 7 صفات أجازها كلها الإمام أحمد، واختار منها حديث سهل بن أبي حسم الأنصاري الأوسي الساعدي لأنه أشبه بما جاء في الكتاب، ولأنه أحوط الصلاة وأحوط أيضا في حالة الحرب وأتقى للعدو وأقل في الحركة والأفعال. ونستفيد من مشروعية صلاة الخوف كلها بصفاتها الخفيفة والثقيلة أمرين. الأمر الأول عظم أمر الصلاة وشدة الاهتمام بها والحرص على أدائها في وقتها، فإنه لم يعذر المسلم في أدائها حتى في هذه الحال التي يشتد فيها القتال ويختلط المسلمون فيهم بعدوهم ويشتركون بالسلاح الأبيض، فإذا بلغ الأمر هذا المبلغ بالاهتمام بالصلاة فكيف يتساهل بها ويفوتها الوادعون في بيوتهم وفروشهم؟ إن هذا شيء عجيب غريب. لذلك من أدلة أهل العلم على ترجيح كفر تارك الصلاة صلاة الخوف، يعني ربنا عز وجل لم يعذره بل أمره بالصلاة على هذه الحالة العجيبة، مع أنه سيترك كثير من الأركان، بل لن يتدبر القرآن، بل لن يخشع في صلاة، ومع ذلك أمره بها في جماعة. متى يتسنى لصلاة الخوف أن يصليها فرادى؟ إن تعذر أن يصليها إيه؟ جماعة. يبقى عندنا السرية مثلا فيها بعض المشاة وبعض الجماعة اللي هم في الدبابات وبعض الجماعة مثلا في الطيران إلى غير ذلك، كلهم بحسبه. يبقى المشاة يصليها جماعة مع القائد بتاعه. طب وفي الدبابة؟ لا، زي ما أنت هتنزل تروح فين. طب وفي السيارة مستنى عشان ينتقل؟ زي ما أنت، وهكذا كلهم بحالته. يقول الثاني عظم الجهاد في سبيل الله وأهميته والقيام به حتى بلغ أن سمح لأجله بالإخلال بالصلاة المفروضة وترك الكثير من أركانها والإتيان بما ينافيها من الكر والفر واستدبار القبلة وترك الركوع والسجد والقعود وغير ذلك في الصلاة، كل ذلك لأجل القيام بأمر الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دينه وبث دعوته. وما أصاب المسلمين من الذل والمهانة والحقارة إلا بتركهم الجهاد في سبيل الله وركونهم إلى الدنيا والدعاء والإخلاد إلى الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يقول هل على العبد المملوك جمعة أم لا؟ نرجو التوضيح. قلنا أهل العلم اختلفوا فيها على قولين، والراجح أنها تجب عليه الجمعة. يقول أنت ترى وتسمع ما يحدث في غزة، فما رأي؟ الرأي واضح، وما واجبنا نحوهم؟ الدعاء. هذا الذي نملكه وهو في مقدورنا جميعا، وكما قلنا أن المسلم يتصرف في الأمور المحدثة بما أوجب عليه الشرع، واخد بالك؟ وأرجو يا أخوانا الله يبارك فيكم لا تكثروا من الكلام في هذا الأمر، ولا تكثروا من إلقاء الأحكام واتهام الغير، فالأمر أوسع مما نعلم. الدعاء، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يفرق شمل أعدائهم وأن يكبت أعداءهم ويغزيهم. هل تجوز صلاة الجمعة في غير مسجد لوجود عذر عمل وما شاكله؟ الجواب لا تجوز، لأنه لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم قط. طب الجامع قفلوه بترميم، خلاص نشوف مسجد تاني، ده بعيد علينا. لا، ده مضيه بقى، قضية كسل، ده أمر يرجع لك أنت. الجمعة في غير المسجد لا تجوز. بعض الإخوة يقول تخصيص آخر خطبة الجمعة بالدعاء ليس من السنة بل السنة الإمام يدعو في أي وقت من الخطبة، فهل هذا صواب؟ قلنا أخي الفاضل إن الدوام على الدعاء في آخر كل خطبة هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول يستحب صلاة النفل المطلق، وهل يجوز أيضا قراءة القرآن أم النفل أفضل؟ يا أخي الفاضل، الذي ورد به النص هو النفل فهو أفضل لا شك في ذلك. هل يجوز غسل الجمعة بعد غروب شمس يوم الخميس أو بعد فجر الجمعة؟ لا، الصواب بعد فجر الجمعة. وما هو أفضل وقت لغسل الجمعة؟ قبل الخروج إلى المسجد مباشرة. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد.